ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
الثانية مساء من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم جولة المنتصف نستهلها بالعناوين. الأدوية والمستلزمات الطبية في غزة على حافة الهاوية، والصحة توجه نداء عاجلا للتبرع بالدم. اللجنة الشعبية لمسيرة العودة تستعد لجمعة الشباب الثائر، وهنية يدعو للنفير البشري داخل الأرض المحتلة في ذكرى النكبة. الفصائل تحمل الاحتلال مسؤولية اغتيال العالم البطش في ماليزيا، ودعوات لمقاطعة انعقاد المجلس الوطني تحت حراب الاحتلال. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. شيعت جماهير شعبنا في غزة جثامين الشهداء الأربعة الذين ارتقوا خلال فعاليات مسيرة العودة الكبرى في جمعة الشهداء والأسرى، وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة 729 مواطنا، بينهم 305 إصابات نقلت إلى مستشفيات القطاع لتلقي العلاج، فيما تم علاج 424 مواطنا في النقاط الطبية المتواجدة في مخيمات العودة. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مراسلنا من غزة أيمن ياسين. أيمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام. نعم محمد، تحية لك وللسادة المستمعين الكرام.
كيف بدت مجريات تشييع الشهداء الأربعة الذين ارتقوا في يوم الجمعة الرابعة؟
يعني يوم توشح بالسواد محمد بعد تشييع المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة وفي مختلف القطاع. الشهداء الأربعة الذين ارتقوا خلال مسيرة العودة أمس، مسيرة جمعة الشهداء والأسرى، الشهيد أحمد نبيل أبو عقل 25 عاما من شرق جباليا شمال القطاع، الشهيد أحمد رشاد العثامنة 24 عاما أيضا من الشمال، والطفل إبراهيم أيوب 15 عاما، وسعد عبد المجيد عبد العال أبو طه 29 عاما. يعني انطلقت مواكب التشييع من عدة مستشفيات بخان يونس وجباليا إلى منازل الشهداء لإلقاء ذويهم نظرة الوداع الأخيرة عليهم قبل أن يؤدي المشيعون صلاة الجنازة على الشهداء بعد ظهر اليوم في المساجد، ويتم فيها مواراة جثامينهم في مقابر الشهداء. ناهيك عن هؤلاء الشهداء الإصابات الذين سقطوا أمس، ما يقارب 729 إصابة، بينهم 305 إصابة نقلت إلى مستشفيات القطاع لتلقي العلاج، فيما تم علاج 424 مواطنا في النقاط الطبية المتواجدة في مخيمات العودة. هذا العدد الهائل من الإصابات وغيره من الأيام السابقة وسقوط عدد كبير من الإصابات استنزف كل الموارد الطبية في وزارة الصحة بدورها، وبهذا الخصوص وجهت وزارة الصحة في غزة اليوم نداء عاجلا للتبرع بالدم لصالح الجرحى والمصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما خصص الحاملين لفصيلة أو سالب فقط التوجه فورا للتبرع بالدم، مبينة أن الطلب بالتبرع يأتي للحاجة الماسة من هذه الفصيلة للجرحى وإنقاذ حياة أحد المرضى في مستشفى غزة الأوروبي. كما وضعت عناوين للذهاب للجماهير الشعب الفلسطيني للتبرع: سكان شمال قطاع غزة التوجه للمستشفى الأندونيسي، سكان غزة التوجه لمجمع الشفاء الطبي وجمعية بنك الدم المركزي، سكان المنطقة الوسطى أيضا تم توجه دعوتهم للتوجه لمستشفى شهداء الأقصى، سكان خان يونس ورفح التوجه لمستشفى غزة الأوروبي وجمعية بنك الدم. يعني كل هذه المناشدات جاءت بعد استنزاف كمية المستحضرات الطبية واللوازم الطبية والدماء لعدد المصابين المرتفع خلال الجمعة الماضية وخلال الجمعة السابقة. أيضا لو تحدثنا عن الجمعة الماضية فقد شهدنا أمس جمعة عنيفة من المواجهات مع الشبان بين الشبان المنتفضين وقوات الاحتلال التي باغتتهم بإطلاق الرصاص الحي اتجاههم بشكل عشوائي وقنابل الغاز المسيلة للدموع، مع العلم أن قوات الاحتلال استخدمت غازات محرمة دوليا تسبب حالة من الانهيار العصبي وتعمل وتسبب حالة من الإغماء. الأطباء أكدوا اليوم، وزارة الصحة أكدت أن هذا الغاز محرم دوليا.
نعم.
مع ذلك قامت قوات الاحتلال بإلقائه بشكل عشوائي على المتظاهرين يوم أمس. أيضا الطواقم الطبية لم تسلم من المواجهات ومن قنابل الغاز والرصاص الحي. الأطقم الصحفية كذلك لم تسلم محمد من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، مع أن كل المشاهد التي رأيناها كانت تبين مدى سلمية المظاهرة ومدى استخدام الشباب الفلسطيني أساليب بسيطة في التظاهر السلمي كرفع الطائرات إطلاق الطائرات الورقية.
نعم.
وكذلك رفع اللافتات السلمية. مع ذلك باغتتهم قوات الاحتلال بالرصاص الحي وقنابل الغاز.
نعم. شكرا شكرا جزيلا لك مراسلنا من مدينة غزة أيمن ياسين. بدورها وجهت وزارة الصحة في غزة نداء عاجلا للتبرع بالدم لصالح الجرحى المصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ودعت وحدة المختبرات وبنوك الدم في وزارة الصحة دعت المواطنين الحاملين لفصيلة O سالب للتوجه فورا للتبرع بالدم، مبينة أن الطلب بالتبرع يأتي للحاجة الماسة من هذه الفصيلة للجرحى ولإنقاذ حياة أحد المرضى في مستشفى غزة الأوروبي. إلى ذلك وصل العجز في الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة بقطاع غزة إلى مستوى حرج بفعل العدد الكبير من الإصابات برصاص الاحتلال خلال أحداث مسيرة العودة على طول المناطق الشرقية للقطاع. ووفقا لما أفاد به مدير عام الصيادلة بالوزارة وزارة الصحة منير البرش، فإن الوضع الدوائي في قوائم الطوارئ والعمليات والعناية المركزية وصل للوضع الحرج مع تواصل استنزاف معدات كبيرة دون وجود تعزيز. ولمزيد من المعلومات حول العجز في الأدوية والمستلزمات الطبية انضم إلي عبر الخط الهاتفي مدير عام الصيادلة بالوزارة وزارة الصحة منير البرش. دكتور منير السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني عجز في الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة، إلى أين بلغ مستوى هذا العجز؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العجز الدوائي بلغ يعني ذروته في وزارة الصحة، تحدث عن 47% من الأدوية مفقودة في وزارة الصحة، أكثر من 28% من المستلزمات والمستهلكات غير متوفرة، محاليل أساسية كالمحاليل الوريدية تكاد أن نقول فقط أسبوعين ما يكفي غزة. هذا الأمر يعني جد خطير، لم يسبق له يعني وضع دوائي منذ أن أنشأت السلطة الفلسطينية. الواقع حقيقة يعني من المعابر مغلقة لا يأتي دواء. أيضا من حكومة رام الله كنا نتوقع وصول الدواء الأسبوع الماضي، لكن هذا الدواء وقف بقرار سياسي للأسف الشديد، وبعدما حملت شاحنات الأدوية على سيارات الأدوية للنقل عن طريق شركة البرق أوقفت هذه الشحنات الأدوية وأوقفت السيارات، لأن هناك قرار سياسي بعدم توريد الدواء إلى غزة. طبعا عندما نتحدث عن هذا الواقع الكارثي نتكلم عن خدمات أساسية في وزارة الصحة تكاد أن تكون يعني قد أوقفت في خدمة السرطان. لا يوجد في خدمة السرطان يعني كما يقال الخدمة مفقودة الآن، لأن هناك 44 صنف من 60 صنف يعني غير متوفرة.
نعم.
وهذا الأمر خاصة في السرطان ينبني على بروتوكولات دوائية. فإذا أوقف صنف واحد أوقفت الخدمة. اليوم أتكلم عن جميع خدمة السرطان قد أوقفت من غزة. الأخطر من ذلك بهذا العدد الكبير من الذين تجاوزوا 4000 جريح.
نعم.
4000 جريح للأسف الشديد لا يوجد لهم ما يكفيهم من الأدوية، وقد صرفت وزارة الصحة أكثر من 20% من زيادة في الصرف عن الأشهر. فهي كما تعلمون أن الجريح يدخل المستشفيات يحتاج أدوية الطوارئ ويحتاج أدوية التخدير، ومن ثم يحتاج المضادات الحيوية. فلذلك ما زال هذا الحمل الكبير والعبء الكبير والثقل على وزارة الصحة جراء الاستهدافات الإسرائيلية من الاحتلال.
نعم.
الذي يقمص الفلسطينيين في مناطق حساسة وخاصة المفاصل. فأكثر من 300 يعني ثبت عظام تم تثبيتهم في أرجل المصابين. هذا الأمر يعني في عجز كبير. نحن نشدنا كثير من المؤسسات المانحة، حتى الاستجابة تكون ضعيفة في ظل هذه الأوقات، والاستجابة يعني محدودة إذا قارناها بالسنوات السابقة.
نعم.
مع أنه يعني هناك تضامن كبير مع هذه المسيرات، وهناك تغطية دولية لتطبيق قرار 194 لهذه المسيرات، لكن العالم والمؤسسات الدولية تنظر إلى هذه الاحتياجات ولا يوجد هناك ضوء أخضر كبير من أجل سد هذه الاحتياجات. تكلمت بعض المنظمات الدولية أن هناك احتياج عاجل لوزارة الصحة يقدر ب 22 مليون دولار لسد الثغرة، وهناك هذا حديث منسق الأمم المتحدة في نيويورك. هناك يعني تقييم حقيقي للكارثة من قبل هذه المؤسسات، لكن أيضا بالمقابل ليس هناك استعداد كامل لتلبية جميع الاحتياجات، فالتلبية محدودة جدا بقدر بسيط.
نعم، نتمنى أن تعالج المشكلة في أسرع وقت ممكن. شكرا جزيلا لك مدير عام الصيادلة بوزارة الصحة دكتور منير البرش. من جهته قال الناطق باسم وزارة الصحة دكتور أشرف القدرة أن الطواقم الطبية العاملة في كافة مستشفيات القطاع على استعداد تام وتعمل في حالة الطوارئ لاستقبال كافة الحالات على مدار الساعة التي تريدها من المصابين على الحدود الشرقية.
الحالة الكبيرة من الجهوزية والاستعداد على مستوى الكوادر البشرية وعلى مستوى التجهيزات اللوجستية له ارتدادات عكسية كبيرة على الطواقم الطبية التي كما قلت تعيش ظروفا استثنائية مجهزة على مدار الساعة لاستقبال الحالات، إضافة إلى أن جهد الطواقم الطبية وخاصة في يوم الجمعة يكون أضعاف مضاعفة، حيث أنها تستقبل أكثر من 1500 حالة في بضعة ساعات، وهذا أمر مرهق تماما للطواقم الطبية.
واستنكر القدرة استخدام قوات الاحتلال العنف بحق المتظاهرين السلميين على الحدود الشرقية، مبينا أن وزارته وثقت جرائم الاحتلال من خلال الشهادات الحية التي ترد للمستشفيات.
نحن في وزارة الصحة وثقنا بشاعة المنظر الذي يصل إلى مستشفياتنا من خلال الشهادات الحية، وتواصلنا مع كافة المؤسسات الدولية، وقمنا بشكل مباشر بتجريم الاحتلال على استخدامه المفرط للعنف بحق المدنيين العزل واستخدامه غير المبرر لأسلحة غير تقليدية منها الرصاص المتفجر، والذي أدت حتى هذه اللحظة إلى بتر 18 حالة، تم بتر أقدام أو أطراف علوية أو سفلية فيها بشكل مباشر. الحمد لله عز وجل أطلقنا رسالة واضحة أمام العالم بأن طواقمنا الطبية استطاعت إفشال مخطط الاحتلال الصهيوني في إحداث الإعاقات الكاملة للمواطن.
وفي ذات السياق بيّن رئيس الهيئة المستقلة لتوثيق جرائم الحرب المستشار الدكتور عماد الباز بيّن أن قوات الاحتلال تستهدف المدنيين الفلسطينيين من خلال أسلحة محرمة دوليا.
نحن بالفعل رفضنا ووثقنا، بل أكثر من ذلك أخرجنا كذلك الرصاصات من أجساد الشهداء وكذلك من المصابين، وتبين لنا بالفعل بأن ما يستخدم من طرف الاحتلال الإسرائيلي هي عبارة عن أسلحة محرمة دوليا. الاحتلال الإسرائيلي أخي الكريم يستخدم أسلحة ورصاصات متفجرة، هذا الرصاص المتفجر في الواقع يعمل عندما يصل إلى جسم الإنسان يعمل على تفجير ما يوجد أمامه، فمثلا إذا دخل في البطن فيعمل على استئصال جزء من الكلى ومن الرئة، ويعمل على تدمير وتهتم الأوعية الدموية وغيرها، وبالتالي تجد أن المصاب يدخل في عمليات متتالية، وهذا يؤكد بشكل كبير جدا بأن هذا الرصاص متفجر وبالفعل حصلنا عليه.
وأشار الباز إلى أن الغازات التي تم إطلاقها تجاه المدنيين لها تأثير مضاعف على الأعصاب وتحتوي على كميات كبيرة من السموم.
الغازات التي تم استخدامها من طرف الاحتلال الإسرائيلي تبين لنا من خلال الفحوصات الأولية حيث أخذنا عينات دم من أغلب من تم استنشاقهم للغاز، حيث كانت الأعراض مخيفة، نتحدث عن حالات هستيرية للمصابين بالغاز، نتحدث عن حالات تشنج بشكل كبير جدا، نتحدث عن إغماء لساعات طويلة، وبالتالي هذا يؤكد لنا بأن هذا الغاز المستخدم يوجد به درجات عالية من السموم، هو غاز يؤثر تأثير كبير على الأعصاب.
وفي السياق استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية سياسة جيش الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة في استهداف الطواقم الصحية الميدانية بشكل مباشر بهدف إعاقة عملها في إخلاء ونقل المصابين. ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية إلى توفير الحماية الكاملة للطواقم الصحية والوحدات الإسعافية وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
المسعفون والأطباء في خيام العودة لم تشفع لهم شارات الهلال الأحمر ووضوح سيارات الإسعاف التي يستقلونها لتؤكد على إنسانية عملهم في الميدان، فكانوا هدفاً لنيران الاحتلال ليكشف عن وجهه الحقيقي ونهجه الإجرامي الذي حاول أن يغطيه خلال الفترة الماضية بالظهور وكأنه الضحية، كما كشف مدير المستشفى الميداني شرق خان يونس دكتور صلاح الرنتيسي.
العديد من الطواقم الطبية استهدفت بالغاز المسيل للدموع عندما حاولت أن يعني تخرج المصابين من المنطقة، وكانت إصاباتهم إصابات مباشرة وخطيرة بالغاز طبعا، وتم نقلهم إلى هذا المكان وعلاجهم على أكمل وجه.
وخلال جمعة الشهداء والأسرى استخدم الاحتلال نوعية جديدة من الرصاص تجاه المتظاهرين والطواقم الطبية، إضافة إلى غازات غريبة لأول مرة يتعامل معها الأطباء في الميدان.
اليوم الحالات أخطر من السابق، ومعظمها طلق ناري، طلق ناري متفجر، يعني إصابات متعمدة. حتى حالات الغاز كنا نتعامل معها يعني 15 دقائق كويس يسير ويروح، الآن بيقعد عندنا نص ساعة 40 دقيقة، وفي بعض الحالات تسمم غاز بويزنك بنحوله على المستشفيات، فالله أعلم يعني في أمور جديدة جدد على الغاز اللي بيرموه على الشباب. استعداداتنا كويسة، الطاقم الموجود رغم كثرة الإصابات رغم التعب مستمرين، يعني للأمانة في نقص في الأدوية والمستلزمات، ولكن بالموجود ندبر أمورنا نخدم أبناء شعبنا.
هذا الكم الكبير من الإصابات أحدث استنزافا كبيرا في المعدات والمستلزمات الطبية لدى المراكز الميدانية في خيام العودة في ظل النقص الذي تعاني منه المرافق الصحية في غزة.
يعني استنزفنا بصراحة الشيء الكثير من المواد الطبية، من المستلزمات الطبية، من الأدوية، فيعني أنا أناشد من هنا العالم حتى يمد قطاع غزة بالمزيد من الأدوات الجراحية، المضادات الحيوية ومستلزمات طبية، يعني نحتاج الشيء الكثير.
هذه الانتهاكات تشكل تهديدا مباشرا لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، مما يتطلب من المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية بذل جهود مكثفة وواضحة لحماية الطواقم الطبية.
وفي ذات الإطار شهدت مخيمات العودة في مناطق قطاع غزة الخمس التي تبعد 700 متر عن السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة مشاركة الآلاف في قطاع غزة للتأكيد على مواصلة طريق الحرية. بدورها دعت اللجنة الشعبية لمسيرة العودة وكسر الحصار إلى الاستعداد لجمعة الشباب الثائر الجمعة المقبلة للتأكيد على رفض كل المؤامرات التصفوية وكل القرارات التي استهدفت القدس، وكذلك للمطالبة بالعودة وكسر الحصار عن القطاع. نستمع إلى مقطع يتحدث عن رأي المواطنين حول مسيرة العودة.
طبعا نحن اليوم في الجمعة الرابعة، هذه الجمعة التي حملت عنوان جمعة الشهداء والأسرى. هؤلاء هم مكون أصيل من القضية الوطنية الفلسطينية، هؤلاء لهم حق علينا في هذا اليوم، حقنا تجاه الشهداء أن نبقى على دربهم ونقتفي خطاهم من أجل فلسطين. هذه القضية الكبرى التي أجمعت عليها كل أطياف العمل الوطني الفلسطيني. أما قضية الأسرى فهي فعلا قضية وطنية أخرى بامتياز.
جمعة الشهداء والأسرى، الرسالة أننا صامدون هنا في على أرضنا، تركنا بيوتنا المؤقتة في مدينة غزة الصمود، إلى الآن نحن نتجه نحو بيوتنا واستقرارنا في أهلنا في أرضنا الأصلية التي هجرنا منها في 48. قيل أننا سننسى، ولكن بعد 70 عاما هذا الحشد الكبير أمامكم يدل على أننا على أرضنا باقون، وإن شاء الله قريبا جدا راجعون إلى بيوتنا وأهلنا، وأنها إن شاء الله حتكون لنصر وعودة ووحدة وطنية بإذن الله.
في هذا الأسبوع الرابع الشعب الفلسطيني يحمل عدة رسائل من خلال هذه الفعاليات. أول هذه الرسائل أن العودة عن حق العودة، وأن هناك ارتباطا وجدانيا وقلبيا وإيمانيا بهذه الأرض، وأنه لا يمكن أن نسلم أو أن نفرط في شبر منها. ثانيا أن الحقوق الفلسطينية لا تسقط بالتقادم.
هذه المسيرة تعبر وتدلل على أننا مصممون على أن نعود إلى أرضنا إن شاء الله، وعلى فك وكسر هذا الحصار الظالم الذي فرضه المحتل الغاصب علينا. نحن كشعب فلسطيني نرسل رسالة لكل العالم أننا مصممون على مطالبنا، وهذا مطلب شرعي وواضح.
بفضل الله تعالى يوما بعد يوم تتزايد جموع شعبنا الفلسطيني ويتزايد الحضور الذي نلاحظه بفضل الله تعالى كل جمعة في تزايد ملحوظ للتأكيد على تمسك شعبنا وانتفاضة شعبنا في وجه العدو الصهيوني، والتأكيد بأن شعبنا ما زال متمسك بحقه في العودة الفلسطينية.
إلى ذلك شهدت مخيمات العودة المنتشرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة حضورا لافتا من قادة الفصائل بكافة أشكالها وتوجهاتها للتأكيد على حق العودة وعدم التنازل عنه. وأكدت الفصائل الوطنية على استمرار دعمها ومساندتها للحراك الشعبي السلمي من قبل الجماهير الفلسطينية التي أوصلت رسالتها للعالم الجمعة الرابعة على التوالي. المزيد من التفاصيل نتابعها في سياق هذا التقرير.
للجمعة الرابعة على التوالي تستمر فعاليات مسيرة العودة الشعبية والتي حملت اسم جمعة الشهداء والأسرى على كافة الحدود مع قطاع غزة الشرقية بعد اقتراب خيام العودة مسافة 50 مترا من السلك الفاصل، وسط حضور لافت ومميز لقادة الفصائل الفلسطينية بكافة أطيافها وتوجهاتها السياسية والتي توحدت على كلمة سواء للتأكيد على حق العودة. قائد حركة حماس يحيى السنوار أكد أثناء مشاركته بمسيرة العودة شرق غزة على أن حركته لن تتخلى عن سلاحها وستعمل على تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها العيش الكريم الحر حتى استكمال مشروع التحرير.
وأنا احترام قائد الكبير خليل الوزير أبو جهاد والقائد الكبير أبو محمد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، لو كان أبو جهاد خليل الوزير حي ما كان إلا في واحدة من اثنتين، إما كان بيننا هنا أو كان في غرفة عمليات عسكرية.
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود الشهاب أكد أن الشعب الفلسطيني أوصل رسالته من خلال مشاركته للجمعة الرابعة على التوالي على أحقيته بالحياة.
بذات الزخم تستمر هذه المسيرات، بذات القوة، بذات الإصرار، بذات العزيمة، بذات الإرادة، في رسالة تحدي واضحة، في رسالة ثبات على حقنا في الحياة. نحن نريد من خلال هذا الحضور الكثيف من كل أبناء الشعب الفلسطيني في جمعة الوفاء للأسرى والشهداء.
الجبهة الديمقراطية وعلى لسان القيادي فيها طلال أبو ظريفة بيّنت أن مسيرات العودة أوصلت رسالة للمجتمع الدولي ولإدارة ترامب أن حق العودة حق أحمر.
يعني المسيرة العودة وكسر الحصار أوصلت رسالة للمجتمع الدولي ولإدارة الرئيس ترامب أن حق العودة خط أحمر، ولا يمكن لشعبنا الفلسطيني أن يقبل الالتفاف على هذا الحق. وكل هذا الفعل الكفاحي للتأكيد على أننا نريد تطبيق القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بعودة جميع اللاجئين إلى ديار الآباء.
القيادي بالمبادرة الوطنية نبيل دياب وخلال مشاركته بمسيرة العودة شمال القطاع شدد على أن الشعب الفلسطيني يصر على العودة رغم انتهاكات الاحتلال.
مرة أخرى نقول أن هذه المسيرة مستمرة متواصلة شعبية جماهيرية تؤكد للعالم بأن شعبنا الفلسطيني ملتحم في أرضه، منغرس بها، باق فيها، ولم يتراجع ولم يتقهقر إلى الوراء قيد أملة، وماضون من أجل أن ندافع عن قضيتنا الوطنية.
وسط اعتداءات صهيونية مستمرة بالذخيرة الحية على المتظاهرين العزل ككل يوم جمعة رغم التحذيرات الأممية والحقوقية المستمرة، تثبت الجماهير الغفيرة والتي شاركت بالآلاف بكل أطيافها وشرائحها المختلفة صمودها وثباتها وإصرارها على حق العودة رغم عنفوان الاحتلال.
وبدوره دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هانية إلى الاستعداد والتحضر للطوفان البشري على كل حدود فلسطين في ذكرى النكبة يوم 15 من مايو المقبل، مؤكدا أن مرحلة التهديد لمسيرة العودة ولت، ودعا أبناء الأمتين العربية والإسلامية إلى احتضان مسيرة العودة وإلى وقوف أحرار العالم إلى جانب شعبنا في تطلعه إلى العودة إلى أرضه المحتلة منذ 70 عاما.
وأقول لكل أبناء شعبنا استعدوا للنفير العام وتهيئوا للمسيرة الكبرى في ذكرى اغتصاب فلسطين، في ذكرى النكبة. سيبقى وسيطفو شعبنا وبشريتنا على هذا الوجود الزائل عن أرضنا بإذن الله سبحانه وتعالى. مسيرة العودة وكسر الحصار تخطت مرحلة الردع، لا أحد يمكن أن يردع أطفالنا.
إلى ذلك أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل أن مسيرة العودة الكبرى قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة والأراضي المحتلة مستمرة ولن تتوقف حتى تحقيق الأهداف المرجوة منها مهما كلف ذلك من ثمن. وقال المدلل أن استمرار تدفق عشرات الآلاف من أبناء شعبنا على خيام العودة دليل على إصرار شعبنا في تحقيق أهداف مسيرة العودة وكسر الحصار الإسرائيلي. قال عضو للجنة التواصل الدولي في مسيرة العودة عصام حمد إن هذه الجمعة هي الصفحة الرابعة من الصفحات المشرقة لتاريخ الشعب الفلسطيني الذي يكتبه بعنوان الشهداء والأسرى باعتبارهم أساس كتابة هذا التاريخ وهذا النضال المستمر منذ زمن طويل. وأكد حماد أن ذوي الشهداء احتشدوا على حدود غزة لإرسال نفس الرسالة التي استشهد أبنائهم من أجلها، كما احتشد الأسرى والمحررون لإرسال أيضا نفس الرسالة بأنهم مستمرون على نفس النهج حتى استرداد حقهم المسلوب على مر الزمن.
اعتصام متدرج ومتدحرج بمعنى أنه يتقدم مع الزمن. تقديم الخيام 50 مترا هي خطوة متسقة مع المبادئ التي تم الإعلان عنها. سيتم أيضا تقديم الخيام إلى الأمام في الأسابيع المقبلة لإرسال رسالة واضحة لدولة الاحتلال بأن هذه المطالب التي بناء عليها تم بدء هذا الحراك هي مستمرة: إحقاق حق العودة وإنفاذ المادة رقم 11 من القرار الأممي 194، حتى وصول المشهد المهيب الذي على الجميع بدء الترقب له في 15 أيار.
استنكر المكتب الإعلامي الحكومي استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها الهمجية والمتعمدة بحق الصحفيين الفلسطينيين، واعتبر مسؤول وزارة الإعلام في غزة سلام معروف استهداف الصحفيين في غزة استهتار واضح بكافة الأعراف والمواثيق الدولية. ودعا معروف لتوفير الحماية الحقيقية للصحفيين والمدنيين في ظل استمرار مسلسل الاستهداف المتعمد من الاحتلال الإسرائيلي. من جانبه قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إنه لمن المشين أن تطلق النيران على الأطفال، وأكد ملادينوف أن هذا يغذي الغضب ويولد المزيد من القتل، مطالبا بحماية الأطفال من العنف وعدم تعريضهم لذلك، وطالب بالتحقيق في هذه الحادثة المأساوية. للمزيد ينضم إلي عبر خط الهاتف عضو اللجنة الإعلامية في مسيرة العودة الأستاذ نبيل دياب. أستاذ نبيل السلام عليكم. أستاذ نبيل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أخي.
يعني المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف يقول إنه من المشين أن يطلق النار على الأطفال، ويقول أيضا أن هذا يغذي الغضب ويولد المزيد من القتل. لماذا إذن لا يتحركون من أجل وقف هذه المجازر التي يرتكبها الاحتلال في كل جمعة؟
هذا موقف متقدم للمسؤول الأممي ميلادينوف، ويجب البناء عليه ليصبح قرارا أمميا نافذا، أي معاقبة إسرائيل ومحاكمتها على ما تقترفه من جرائم حرب حق شعبنا. يتطلب أن نقدم ملفا علينا نحن الفلسطينيون، يتطلب أن نقدم ملفا متكاملا لكل هذه الجرائم، وهذا يحتاج إلى سرعة في اتخاذ قرار سياسي وطني فلسطيني من أجل ترتيب هذا الملف وإعداده حتى لا تغيب الجريمة كسابقاتها. نحن نؤكد أن لجم جيش الاحتلال ولجم حكومة الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يكون من خلال، في هذا الوقت السياسي الدقيق، يجب أن يكون من خلال تفعيل ملف هذه الجرائم في المحاكم الدولية وضرورة المطالبة. مرة أخرى نحن نؤكد أن كل هذه الجرائم لا تتوقف، نأمل أن تتوقف وأن تحقن دماء أبناء شعبنا، خاصة الأطفال، خاصة الذين لا يشكلون أي خطر كما تدعي حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لكن هذه الجرائم نحن متأكدين وواثقين أنها ستتوقف في حال تم سحب وجر كل المجرمين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية.
نعم، شكرا جزيلا لك عضو اللجنة الإعلامية في مسيرة العودة الأستاذ نبيل دياب. جولتنا مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. مع تفاقم العجز المالي بلدية غزة تقلص ورديات عمال النظافة.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. حملت الفصائل الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي جريمة اغتيال المهندس فادي البطش البالغ من العمر 35 عاما في مدينة كوالالمبور بماليزيا بعد أن أطلق مجهولون أكثر من 20 رصاصة صوبه بشكل مباشر أثناء خروجه من صلاة الفجر. من ناحية أخرى، ذكر شهود عيان بأن البطش تعرض لإطلاق نار من دراجة نارية حيث أطلقت باتجاهه 10 رصاصات، وأشار أحد شهود العيان بأن الشرطة الماليزية حضرت لموقع الجريمة بعد وقوعها 50 دقيقة، فيما وصلت سيارة الإسعاف بعد ساعة من إصابة البطش بالرصاص.
صلاة الفجر، اغتيال شيخ فلسطيني في منطقة سترة العاصمة كوالالمبور. تم التواصل مع الشرطة أكثر من 3 أو 4 مرات. وصلت الشرطة الماليزية بعد أكثر من 50 دقيقة. وصلت سيارة الإسعاف بعد أكثر من ساعة. الشيخ من غزة قتل بطلقة من خلف الرأس خرجت من الأمام أو من جنب رأسه من الناحية اليسرى. هذا التهاون أدى إلى موت الشيخ. قد كنت واقفا على الحالة بنفسي وكان الشيخ لا زال يتنفس. بلد فيها كل هذه الحضارة وهذا التقدم وكل هذا الرقي تتأخر في عملية إنقاذ نفس كان يجب مساعدتها من اللحظة الأولى حينما وصلهم الخبر. لشيء مؤسف. الشيخ البطش إمام المسلمين في المنطقة قتل بأياد لا يعلم أحد من فاعله. بلاد تدعي التقدم والبناء ولا تستطيع حماية من لجأ إليها مصيبة.
وإلى الخبر الأخير في ملفنا المحلي والسياسي، حيث أعلنت الإدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة أن طواقمها تمكنت من جمع نحو 18,000 طن من النفايات الصلبة خلال شهر آذار مارس الماضي من كافة أحياء ومناطق المدينة، مؤكدة أن استفحال الأزمة واشتداد الحصار وتوقف المنح والمساعدات يفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في المدينة ويزيد من صعوبة تقديم الخدمات الأساسية. وأوضحت أن طواقم النظافة تعمل حاليا بوردية واحدة صباحية في كافة أحياء ومناطق المدينة ووردية أخرى مسائية في الأسواق فقط، تم تقليصها نتيجة استمرار الأزمة وتوقف المشاريع التشغيلية للبلدية. نهاية الملف السياسي في جولتنا لهذا اليوم، وننتقل وإياكم إلى أخبار الرياضة والاقتصاد.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم إلى ملف الاقتصاد. قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك إن وقف صرف رواتب موظفي السلطة بغزة بشكل تام يفقد أسواق قطاع غزة سيولة نقدية بقيمة نصف مليار دولار سنويا. وأوضح الحايك في تصريح مكتوب أن حركة دوران السيولة النقدية تعاني من خلل كبير ونقص بفعل توقف أعمال غالبية الشرائح الاقتصادية بغزة، وبيّن أن قيمة ما كانت تدفعه السلطة شهرياً لموظفي غزة يساوي نحو 41 مليون دولار شهرياً. ولفت إلى أن الكثير من المنشآت الاقتصادية متوقفة عن العمل بشكل كلي وجزئي بسبب سياسة الحصار الإسرائيلي في إدخال المواد الخام واستمرار أزمة الكهرباء وتزايد ساعات فصلها. أكدت مؤسسات زراعية وأهلية ضرورة إصدار قرار حكومي بحماية موسم التمور الفلسطيني وزراعة النخيل وعدم إفساح المجال أمام التجار بإغراق السوق بالتمور الإسرائيلية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر جمعية التنمية الزراعية الإغاثة الزراعية في مدينة أريحة شرق الضفة الغربية. ووجه المشاركون الدعوة إلى المواطنين بضرورة الحرص عند شراء التمور من وجود علامة تجارية فلسطينية وبطاقة بيان توضح مصدر إنتاج وزراعة التمر، وأجمعوا على ضرورة حث التجار الفلسطينيين على رفض تسويق التمور الإسرائيلية حرصا على التمور الفلسطينية التي تتميز بالجودة وتروى بمياه نقية. نظمت بلدية خان يونس ورشة عمل لمراجعة خطة التنفيذ الرباعية والسنوية ووثائق مكونات المشاريع المقترحة للسنة الأولى للخطة التنموية الاستراتيجية لمدينة خان يونس للأعوام 2018 حتى 2022 وتحديدها بشكل نهائي. وشارك في الورشة عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات المحلية ولجان الأحياء وأعضاء اللجان التنموية المختلفة. وقال رئيس فريق التخطيط الأساسي بالبلدية محمد الأسطل إن بلدية خان يونس ملتزمة بتطوير خدماتها وتنويعها بما يخدم كل الشرائح المجتمعية. أخيرا، تصرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم السبت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل فارزة 54 أجورا، الدينار الأردني مقابل 4 شواكل فارزة 99 أجورا، اليورو الأوروبي مقابل 4 شواكل فارزة 35 أجورا، الجنيه المصري مقابل 20 أجورا. نهاية ملف الاقتصاد.
الكرة والملاعب. الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطيني، فتابعونا.
حول هم وسجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وصولان،
السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الموجز الرياضي وأبرز ما جاء فيه. شدد فريق أهل الخليل الخناق على المتصدر هلال القدس بعد الفوز مساء أمس على مضيفه شباب الخضر بثلاثية لهدف في اللقاء الذي جمعهما على استاد الخضر بمدينة بيت لحم ضمن الجولة 20 من دوري المحترفين بالضفة الغربية المحتلة. وبهذا الفوز ارتفع رصيد أهل الخليل إلى 39 نقطة ليتساوى مع الهلال الذي يواجه اليوم جاره جبل المكبر في ديربي مرتقب، فيما بقي رصيد الخضر عند 90 نقاط. بدوره استعاد شباب الخليل نغمة الانتصارات على حساب شباب السموع بالفوز عليه بهدف نظيف ليعود الفريق للمركز الثالث برصيد 34 نقطة وبفارق الأهداف عن جبل المكبر، بينما توقف رصيد السموع عند 30 نقطة في المركز الخامس. وعلى ملعب ماجد أسعد بالبيرة حقق فريق مؤسسة البيري فوزا على ضيفه شباب الظاهرية بهدفين لواحد ليبقى سادسا برصيد 29 نقطة، بينما توقف رصيد الظاهرية عند 25 نقطة في المركز السابع. يواصل نادي الأهلي مساعيه لإقناع المدرب أشرف الخالدي بتولي المسؤولية الفنية لفريق كرة القدم في منافسات دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل. وقال الخالدي إنه سيجتمع لإعطاء القرار النهائي لإدارة النادي الأهلي مساء اليوم بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بطبيعة منافسة الفريق في المواسم القادمة. وأكد الخالدي أن حديثه مع إدارة الأهلي يدور حول بناء استراتيجية للفريق من الناشئين ووصولا للكبار والاعتماد على فريق قادر على استعادة مكانته في الدرجة الممتازة. تنطلق اليوم منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الثالثة بفرع غزة والشمال والوسطى والجنوب بإقامة 3 مباريات، ويستضيف ملعب نماء الوفاق متصدر ترتيب فرع غزة والشمال برصيد 13 نقطة نظيره الجزيرة الباحث عن تأمين البقاء، حيث يحتل الجزيرة المركز السادس برصيد 5 نقاط. بدورهما يتطلع فريقا شباب الزيتون وفلسطين للمحافظة على حظوظهما في المنافسة على بطاقة الصعود عندما يلتقيان على ملعب التفاح، حيث يدخل شباب الزيتون للقاء برصيد 12 نقطة في المركز الثاني ومن خلفه فلسطين في المركز الثالث برصيد 10 نقاط. ويقام لقاء وحيد في منافسات فرع الوسطى والجنوب يجمع المصدر صاحب المركز السابع برصيد 4 نقاط وشباب المغازي صاحب المركز السادس برصيد 5 نقاط، وكلاهما يسعيان لتأمين البقاء والهرب من شبح الهبوط. دوليا، سيكون ملعب ويمبلي اليوم مسرحا لمواجهة حامية الوطيس بين توتنهام ومانشستر يونايتد في دور النصف النهائي من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم. أما المباراة الثانية في هذا الدور والتي تقام على الملعب ذاته فتجمع بين تشيلسي وثامبتون غدا، ويدرك الفريقا بأن الفائز في هذه المواجهة سيحتفظ بأمل عدم الخروج خلال الوفاض هذا الموسم، أما الخاسر فيودع من دون أي لقب. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الرياضي، ننتقل وياكم إلى استديو الأخبار.
نهاية جولة المنتصف لهذا اليوم، وإليكم تذكيرا بالعناوين. الأدوية والمستلزمات الطبية في غزة على حافة الهاوية، والصحة توجه نداء عاجلا للتبرع بالدم. اللجنة الشعبية لمسيرة العودة تستعد لجمعة الشباب الثائر، وهنية يدعو للنفير البشري داخل الأرض المحتلة في ذكرى النكبة. الفصائل تحمل الاحتلال مسؤولية اغتيال العالم البطش في ماليزيا، ودعوات لمقاطعة انعقاد المجلس الوطني تحت حراب الاحتلال. دمتم في رعاية الله.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي.بي.أس.
ما قصرت يا بطل مهيب.